الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فهيا بنا إلى بيت واحدة من بنات النبي الطاهرات، إلى بيت ثانية بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ندخل إلى هذا البيت الطيب لنرى كيف تكون الزوجة في بيتها مع زوجها، وكيف يكون الزوج المسلم مع زوجته. إنها بنت الحبيب، إنها بنت الطاهرة، إنها رقية بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ أكرمها ربها أيما إكرام لما تركها وطلقها عتبة بن أبي لهب بسبب إسلامها ودينها وبسبب دعوة أبيها لما نزل عليه قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ونزل عليه قول ربه عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام النبي يدعو الناس فرجع أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب إلى ولده عتبة وقال له رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، فطلقها. فكان يوم الخير ويوم السعد ويوم اختاره الله عز وجل لينقذ رقية من هذا البيت ليعوضها بزوج سيد من سادة قريش، صاحب مال، صاحب جمال، صاحب حسب ونسب. عوضها الله بمن؟ بالسيد الشهيد، بخليفة رسول الله، بأحد العشرة المبشرين بالجنة، بالحيي بعثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وعوض الله رقية بهذا العوض الذي لا مثيل له. وإذا اختار الله لعبد خيرا فهو الخير، إذا اختار الله لعبد أمرا فهو الخير. لأن الله لا يختار لعباده إلا الخير دائما. لهذا أقول لأي امرأة أو لأي شاب إما أن يتركها خطيبها أو هي تترك خطيبها، فذلك لأمر قدره الله وشاءه من فوق سبع سماوات. ولا يحزن أحد على شيء من أمر الدنيا، لا يحزن إلا على فوات طاعة، إلا على فوات قربى أعرض أو تركها أو أهملها. يحزن العبد أن ضيع صلاة فلم يؤدها في جماعة أو لم يؤدها في وقتها، يحزن على ليلة نامها ما قام لربه فيها، يحزن على لحظة غفل قلبه عن ذكر الله فيها، لكن يحزن على ضياع مال، على ترك خطيب لخطيبته، لا يحزن على هذا، لأن الله لا محالة سيعوضه، وقدر الله ماض، إنما أمرنا لشيء إذا فعلناه إذا أردناه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. شاء الله. وكان عثمان في الانتظار، فما إن وصل إلى مسامعه أن عتبة قد طلق رقية إلا أسرع إلى رسول الله وخطب رقية، وزفت رقية إلى عثمان الحي، إلى عثمان السيد، وفرحت أيما فرح بزواجها بعثمان، وفرح النبي، وفرحت خديجة. هنيئا لك يا عثمان أن تكون صهرا للنبي العدنان، أن يزورك النبي في بيتك، وأن تزورك خديجة في بيتك. ما شاء الله، أي بيت هذا الذي يفتح فيه سيده عثمان ليأذن أو ليستأذن من الطارق؟ رسول الله. مرحبا بك يا رسول الله، يملأ البيت نورا، يملأ البيت بركة. ثم ينتظر عثمان قليلا حتى يسمع طرقا على الباب، من الذي يستأذن؟ من بالباب؟ أنا خديجة. تعالي يا أماه، تعالي أيتها الطاهرة، طهري حياتنا. فتدخل خديجة ويأنس عثمان، لكن هل يبقى العيش على ما يريد الإنسان؟ لا. لما بدأ النبي بالجهر بالدعوة تسلط المشركون على أصحاب رسول الله بالأذى وصنوف من العذاب، وكان عثمان واحدا من هؤلاء الذين تعرضوا للأذى في مكة في أول الإسلام. لهذا نحن نتكلم اليوم إن شاء الله عن واحدة من بنات النبي، هي الوحيدة في بنات رسول الله التي هاجرت الهجرتين، رقية والهجرتان إلى الحبشة، أو رقية والهجرتان إلى الحبشة وإلى مكة. رقية رضي الله عنها وأرضاها بلغها أن عم عثمان رضي الله عنه وأرضاه الحكم ابن أبي العاص بن أمية، لما علم بإسلام عثمان واشتهر بين الناس أنه أسلم، وانتفضت قريش على المستضعفين وسائر المسلمين يسومونهم سوء العذاب وصنوفا من العذاب، فحبس الحكم ابن العاص بن أبي أمية أو ابن أمية عم عثمان، حبس عثمان في البيت ومنع عنه الطعام والشراب، وقال له أتترك دينك ودين آبائك لهذا الدين الذي جاء به محمد؟ والله لا تطعم ولا تشرب حتى تترك هذا الدين. فيقول عثمان بلسان الإيمان، يقول عثمان بمنطق اليقين، يقول والله لو خرجت روحي ما تركت دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا خالطت حلاوة الإيمان القلب، فإن القلب لا يستطيع ولا يملك أبدا أن يضحي بهذه الحلاوة ولا بهذا المذاق. الإنسان المسلم المؤمن يضحي بنفسه في سبيل دينه. فقال عثمان: والله ما أدع هذا الدين أبدا وما ترك دين محمد. وتأتي الأخبار إلى رقية بما فعل الحكم بابن أخيه عثمان وتتعرض للأذى، ولكن هل يبقى المسلمون في هذا الهوان، في هذا الذل والعذاب؟ بل يأتي الفرج من الله عز وجل على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فيخرج أصحاب النبي بعد أن قال لهم اخرجوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فيخرج عثمان ومعه رقية. وكانت هذه أولى المحن التي تتعرض لها السيدة رقية، تفارق أباها، تفارق أمها، تفارق أخواتها رضي الله عنهن جميعا، وتخرج رقية وهي بنت من؟ بنت كم من الأعمار؟ لا تزيد عن 12 سنة، جارية، حدث صغيرة. يقول عثمان: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. وتستعد رقية لترحل مع زوجها، وهذا درس آخر. المرأة مع زوجها أينما حل، المرأة مع زوجها أينما عاش، لا تقول أريد بيتا بجوار أمي، أو أريد بيتا بجوار أهلي، أو إذا خرج الزوج من بلده لأمر، إما أمر دنيوي لطلب رزق حلال، أو لأمر ديني يلتمس فيه علما أو يبلغ فيه دعوة ربه، لا تقول له زوجته أبدا أنا هنا واذهب أنت حيث شئت وأنا في انتظارك، متى احتجت إلي عدت إلي. لا، المرأة مع زوجها. تقوم رقية وهي الجارية في أصغر سن لها، وكان ذلك في السنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما اشتد الأذى بالمسلمين وأذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، كان أول من خرج مهاجرا عثمان وزوجه رقية، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكما يقول أنس بن مالك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزوج رقية لعثمان بوحي من الواحد الديان. يقول الطبراني أو روى الطبراني في معجمه بسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن أزوج عثمان كريمتي، إن الله أوحى إلي أن أزوج عثمان كريمتي. فكل شيء بالوحي، زواج رقية بالوحي، هجرتها إلى الحبشة بالوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتخرج رقية وتستعد للهجرة إلى الحبشة، إلى بلد الغربة، إلى بلد البعداء البغضاء الغرباء، إلى بلد ليس فيها أنيس ولا ونيس ولا أهل، لكنها تخرج لله وفي الله، لأنها تعلم أنها أمة لله عز وجل. أينما أو بأي شيء أمرها تمرت، وهي التي تربت في بيت رسول الله وفي بيت خديجة. تخرج رقية مع زوجها عثمان، وكما يقول أنس بن مالك كان أول من هاجر بأهله عثمان بعد لوط، أو بعد إبراهيم ولوط، أول من هاجر بأهله هو عثمان برقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى صاحب المواهب اللدنية من حديث أنس بن مالك قال: لما خرج عثمان برقية بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبطأ خبرهما على النبي، يعني ما علم النبي أين ذهب ولا كيف فعل ولا ماذا فعل الله بهما. والنبي قبل أن يكون نبيا هو أب، هو والد، هو أب، هو أب. والنبي جمع الأبوة والحنوة التي في الدنيا كلها، جمعها النبي في قلبه، فهو يرق لابنته ويحن لها. هي تخرج مهاجرة مع زوجها، لكنها قد أخذت جزءا من قلب النبي معها، وهي حبيبة قلب رسول الله. هي أشبه الناس، أشبه بناته به جمالا، وأشبه بناته به شكلا، هي بارعة الجمال كما قال الإمام الذهبي. قال أنس فأبطأ خبرهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن النبي كان قلق على ابنته وعلى زوجها. أين توجه؟ هل خرج ونجا من قريش؟ لأنه لو علمت قريش بخروج المسلمين ما تركت أحدا يهاجر. قال فجاءت امرأة تخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبشره، فقالت له رأيت رقية على حمار، رأيت رقية على حمار من هذه الدواب يسوقها أو يقودها عثمان. فقال النبي صحبهما الله، إن عثمان لأول من هاجر بأهله في سبيل الله. النبي يدعو لابنته ويدعو لعثمان ويقول صاحبهما الله، الله يصحبهما الله بدعوة رسول الله، كيف لا يصحبهما الله وهما خرجا مهاجرين في سبيل الله؟ بل إن الله وعد من خرج في سبيله بأن يكون في حفظ الله ورعايته، ويضمن له ربنا الخير في الدنيا والآخرة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. خرج عثمان بزوجه رقية إلى بلاد البعداء الغرباء، وما إن وصل إلى الحبشة إلا أمنا فيها على دينهما وأنفسهما، بل أمن المسلمون جميعا. وكانت الهجرة الثانية أيضا بعد هذه الهجرة، وصل الخبر إلى مسامع المهاجرين في الحبشة بأن عمر أمير المؤمنين قد أسلم، وأن حمزة أسد الله قد أسلم، وأمن المسلمون في مكة. ووصل الخبر إلى مسامع المهاجرين في الحبشة أنه بإسلام عمر والحمزة عز الله الدين، وأمن المسلمون في مكة على أنفسهم. فرجع عثمان بزوجه رقية، رجعت رقية إلى مكة مع زوجها عثمان، وقلبها يسبقها شوقا إلى أبيها وأمها وإخوتها. عادت رقية مع عثمان، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة الليل تسلل عثمان بزوجه رقية إلى مكة حتى لا يراه أحد. وبعد أن هدأ الحال في مكة طرقت رقية بيت أبيها، فتحت لها أختها أم كلثوم، فدخلت رقية بعثمان إلى بيت النبي ففرح بها. أيما فرح! وفرحت خديجة بابنتها التي اشتاقت إليها زمنا قصيرا قليلا، لم تمر عليها إلا سنوات، إلا شهور. وفرحت أخواتها بها، واستقبلنها أيما استقبال وأعظم فرح. وقصت لهم رقية ما رأت في الحبشة وما من الله على المسلمين بالأمن فيها. ثم انقلب المشركون على المسلمين مرة أخرى واشتد الأذى أعظم مما كان، فأذن النبي لأصحابه بالهجرة الثانية إلى الحبشة، فخرج وفود المهاجرين أكثر من 80 رجلا ومعهم نساؤهم، وكان مع الخارجين عثمان ورقية رضي الله عنهما، فهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة. حنانيك يا رقية هي البنية الجارية الصغيرة، هي الجميلة الوسيمة، هي الضعيفة الهزيلة، لم تكن حملت لحمة، تزوجت وهي بنت 10، ثم تزوجها عثمان وهي بنت 12 سنة أو 13 سنة صغيرة، ثم هاجرت رضي الله عنها إلى الحبشة في 4 وهي بنت 14 سنة، ثم انتقلت إلى الهجرة الثانية وهي بنت 15 سنة، هاجرت رضي الله عنها الهجرة الثانية إلى الحبشة واستقر بها المقام هناك. وفي وسط هذه الأحزان التي ملأت قلب رقية لفراقها لبيتها ولأهلها ولأبيها ولأمها وعيشها مع زوجها في بلد الغرباء البعداء، لكن ربنا عز وجل أرحم بعباده من الأم بأولادها، كيف لا وهو أرحم الراحمين، كيف لا ورحمته وسعت كل شيء، كيف لا وهو الذي يعلم بحال عباده المسلمين. أراد الله أن يشرح صدر رقية بخبر سعيد وأن يسر قلبها الكئيب بعد حزنها الذي دام سنوات بسبب غربتها ووحدتها، أراد الله أن يسعد قلبها. ما الذي يسعد قلب المرأة؟ ما الذي يسعد قلب المرأة وقلب الرجل إن تزوج؟ إنه الولد، قرة العين. حملت رقية كما يقول أصحاب المغازي والسير وهي ببلاد الحبشة، حملت وفرحت بحملها، وفرح عثمان، بل فرح المسلمون جميعا بأن رقية بنت رسول الله ستنجب لهم ولدا يعوضهم عن بعدهم عن رسول عن بعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن شاء الله أن تنزل رقية الجنين قبل أن يكتمل، فحزنت رقية وحزن عثمان ولم يكتمل فرحها، وآه وآه من الأم التي يسقط جنينها، كيف يكون حالها بعد أن اشتاقت إليه وحنت إليه. لكن ربنا أرحم بها من نفسها فعوضها الله، وحملت مرة ثانية، وفرح عثمان ورقية بهذا الحمل الجديد، لعل الله يعوضهم بالجنين الذي أسقطته رقية، ويكتمل الحي ويكتمل الحمل ويولد الولد، ويشاء الله أن يكون ذكرا فتلد رقية مولودا جديدا مولودا آخر، يعوض الله بها ما فقدته، وتلد لعثمان ولدا في أجمل صورة، وسماه عثمان ورقية عبد الله، وبه كان يكنى وبه كانت تكنى، فرقية أم عبد الله وعثمان أبو عبد الله، حملت به وولدته في الحبشة واستمرت هناك زمانا، وجاءت الأخبار إلى المسلمين في الحبشة أن الإسلام قد عم وانتشر، وأمن الناس في مكة فسعدت رقية بهذه الأخبار وعاد بها عثمان مرة ثانية، عادت تحمل ولدها على يديها، طفل رضيع في أجمل صورة، تشتاق رقية أن يراه أبوها وأن يراه أن يرى الطفل أبوها وأن يرى أن تراه أمها خديجة، وكانت تحث السير أي تسرع في السير مع عثمان لأنها تشتاق أن يرى أبوها ولدها وأن تسعد قلبه. ودائما ربنا الرحمن الرحيم في وسط المحنة تأتي المنحة، في وسط الكرب والغم والهم يأتي الخير والنصر والفرح، كما أخبرنا ربنا عز وجل بذلك أنه إذا ضاقت الدنيا على أصحابها وأهلها من المؤمنين جاء الفرج وجاء النور. ولهذا سعدت رقية بولدها وعادت إلى أبيها وأمها لتسعد قلبهما بهذا الولد. وعادت رقية إلى مكة للمرة الثانية بعد الأولى، لكن هذه المرة معها ولدها. وما إن دخلت رقية إلى مكة إلا وأسرعت إلى بيت أبيها، إلى بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. دخلت تبحث أين أبي أين أمي، كأي امرأة أو بنت تدخل إلى بيت أبيها بحمل بعد أن طالت الغربة عليها سنوات. عادت بعد السنة العاشرة، يعني بعد غربة 5 سنوات على الأقل، وربما عادت بعد ذلك، عادت إلى بيت أبيها وهي تحمل ولدها رضيعها. فدخلت تفتش عن أمها فما وجدت خديجة في البيت. أين أمي يا أم كلثوم؟ يا فاطمة أين أمي؟ يا أمّا أين أنت يا خديجة؟ ورقية الجارية تنادي على أمها ولا مجيب، فتخبرها أم كلثوم قد ماتت يا رقية، ماتت خديجة ولم ترها رقية، ماتت وكانت تتمنى أن تراها أو تشهدها في مرضها أو تحضرها عند موتها. وآه من هذه الحسرة التي تكون في القلب لما يموت الأب أو الأم والولد أو البنت غائبة لا تراه ولا تودعه. كانت تتمنى أن ترى أمها لتدعو لها دعوة قبل موتها أو لتقر عينها بولدها، لكن هذه مشيئة الله، وربك عز وجل يقضي ويقدر، هو الذي يقدر ويقضي ويدبر أمور العباد. وظلت رقية في مكة حتى جاء خبر آخر يسعد قلبها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل رقية كما عند الحاكم من حديث أبي هريرة، لما عادت رقية إلى أبيها بعد موت أمها يجلس إليها رسول الله ويقول لها: يا بنية كيف حال عثمان معك؟ كيف حال عثمان معك؟ كأي أب يريد أن يطمئن على ابنته فيسألها عن حال زوجها: كيف حال عثمان معك؟ تقول: بخير يا أبتاه، بخير. فيقول لها النبي: يا رقية استوصي به خيرا، فإنه أشبه أصحابي بي خلقا. الله الله الله، ما هذه الشهادة يا عثمان؟ نلتها بحسن عشرتك لبنت النبي العدنان، كيف حال عثمان معك؟ تقول بخير يا أبتاه. فيعلمها أبوها درسا، بل يعلم الآباء درسا، استوصي به خيرا يا رقية، فإنه أشبه أصحابي بي خلقا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد واهي المتن. يقول الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد واهي المتن، لأننا نعلم أن أبا هريرة ما أسلم إلا في السنة السابعة، فكيف يروي هذا الخبر؟ قال بعضهم: لعله سمعه من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكره الإمام أحمد في فضائل الصحابة في فضائل عثمان، قال: أشبه أصحابي بي خلقا عثمان، والنبي يقول: أنا خيركم لأهلي، فعثمان خير أصحاب النبي لأهله. كيف لا؟ كيف لا وهو الحي؟ كيف لا والذي زوجه برقية هو الله؟ كيف لا؟ كيف لا وقد تزوج بضعة النبي؟ كيف يسيء إليها؟ كيف لا وقد رأى من رقية السمع والطاعة والأدب، خرج بها المرة الأولى فما رفضت ولا اعترضت، خرج بها المرة الثانية فما أنكرت ولا رفضت، هي الطائعة، كيف لا يحسن إليها؟ وعاش عثمان مع النبي في مكة سنوات، حتى جاء خبر سعيد بإسلام الأنصار، وتفشى الخبر بين المسلمين أنه أصبح لنا إخوان بالمدينة يقولون لنا اخرجوا إلينا، وجاءت الهجرة إلى المدينة، الهجرة إلى طيبة الطيبة، الهجرة إلى طيبة الطيبة، إلى يثرب المدينة، إلى مأوى الإيمان ومأرز الإيمان، إلى حيث مقام النبي العدنان. فخرج المسلمون وخرج عثمان وترك ابنته رقية مع بنات النبي ومع السيدة سودة أم المؤمنين ومع بنات أبي بكر، وخرج الرجال وخرج عثمان ليهيئ بيت الإقامة في المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وما أن استقر المقام بالمسلمين في المدينة إلا أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه ليأتيا ببنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرسل أبو بكر ولده عبد الله ليأتي ببناته ونسائه رضي الله عنه وأرضاه. وصل زيد بن حارثة إلى مكة وحمل رقية معه مع سائر بنات النبي إلى المدينة، وكانت فرحتها عارمة أن عوضها الله عن الخوف بالأمن، وعن الضعف بالقوة، وعن الذلة بالعزة في المدينة، بلد الإسلام، بلد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهاجرت رقية لتنال المنقبة التي لم تنلها واحدة من بنات رسول الله، هي صاحبة الهجرتين رضي الله عنها. يقول النبي لأبي موسى ومن معه من الذين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة، قال لهم: لكم يا أهل المدينة هجرتان، ورقية لها هجرتان، هي وزوجها عثمان رضي الله عنهما وأرضاهما. استقر المقام برقية في المدينة رضي الله عنها وأرضاها كغيرها من أصحاب النبي، تجلس إلى أبيها وإلى أختيها أم كلثوم وفاطمة لأن زينب كانت مع زوجها في مكة لم تخرج بعد. عاشت رقية وتعرضت لما تعرض له أصحاب النبي بعد الهجرة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عاشت رقية في المدينة كعيش أصحاب النبي في جو غريب على أهل البادية. رقية كانت في كل يوم تأتي إلى بيت النبي أو يأتي إليها النبي في بيت عثمان، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب إلى بيت رقية يأنس فيه يستريح فيه، ليس له إلا بيت واحد، بيت سودة، وفيه بناته أم كلثوم وفاطمة في أول الهجرة، وبيت رقية كان النبي يذهب إليه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجفنة فيها ثريد لحم إلى بيت رقية. أرسلني رسول الله بجفنة، جفنة فيها طعام ثريد لحم، صنع النبي لحما فلا يمكن له أن يأكل ولا يعطي لابنته. الله، رحمة في قلب النبي، ما أرحم قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقه على ابنته. يصنع طعام فيقول: يا أنس اذهب بهذا الطعام إلى رقية. ربما أنه لم يرسل إليها لتأتي لتأكل، ما السبب؟ ربما كما أظن أو كما أقول أنا، وأسأل الله أن يكون صوابا، لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، جو المدينة يختلف عن جو مكة تماما، جو المدينة مختلف، لهذا أصاب المسلمون في المدينة مرض، استوخموا المدينة لم يستريحوا فيها. وكانت المدينة قبل هجرة النبي إليها موبوءة، أي كثيرة الوباء والأمراض، فانتشرت الحمى بين أصحاب النبي، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة استوخموها، وكانت أرض وبئة، وكانت أرضا وبئة أي كثيرة الوباء. فأصيب أبي وأصيب بلال، وكان بلال وأبو بكر رضي الله عنهما في بيت واحد، لأن بلال مولى وأعتقه أبو بكر رضي الله عنه. فدخلت عائشة على أبيها وقالت: يا أبتاه كيف أجدك اليوم؟ يا أبتاه كيف أجدك اليوم؟ كيف أنت اليوم؟ والحمى قد أصابت أبا بكر بل أصابت أصحاب النبي. ودخلت على بلال وهو ينادي ربه ويهذي بكلام يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر أو إذخر وجليل، وهل يبدون لي شامة وطفيل. يقول بلال: ألا ليت شعري، من شدة الحمى يهذي ولا يدري ما يقول، ويتمنى أن يعود إلى واد في مكة فيه إذخر أو إذخر، نبات طيب الرائحة، وفيه جبل شامة وطفيل، اسمان لجبلين من جبال مكة، فيتمنى بلال أن يعود. كيف أجدك يا بلال؟ ولا يسمع منها من شدة الحمى. فأنا أقول: أصيبت رقية بهذه الحمى أيضا، وهي الضعيفة الواهنة. ما هذا يا رقية، هجرة من بعد هجرة من بعد هجرة، حياة كلها رحيل، كلها أرق وقلق، كلها خوف، وما إن تصل إلى بلد الأمان إلا ويأتيها هذا المرض، كما يقول أهل العلم أصيبت رقية بالحصبة. والحصبة كما تعلمون مرض يعدي غيره، ولهذا ظلت رقية في بيتها واشتد مرضها ووهن بدنها ولم يتحمل جسدها هذا المرض وهذا الوباء. وجاءت السنة الثانية من الهجرة وأذن مؤذن رسول الله بالخروج لاعتراض عير أبي سفيان عير قريش ببدر، فخرج المسلمون إلى بدر وخرج عثمان فلقيه النبي وقال إلى أين يا عثمان؟ قال أخرج معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لعثمان ارجع ومرض رقية فاجلس عندها. رحمة رحمة. لا يا عثمان، بقاؤك عند زوجتك يعدل خروجك، وما كنا ننوي الخروج للجهاد، إنما ننوي الخروج لاعتراض العير، كنا ننوي العير لن نفير. قال بل اجلس عند رقية. فجلس عثمان، وكانت هذه منقبة من مناقب عثمان، من يطعن في أمير المؤمنين ويقول إن عثمان لم يشهد بدرا، هذا طعن كاذب، بل هي شهادة في صف عثمان لأنه أطاع النبي. وسيأتي الكلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى لعثمان، كما يقول ابن إسحاق أعطى لعثمان سهمه من بدر. لما عاد النبي من بدر أعطى لعثمان سهمه كأنه شهد المعركة، فقال له يا رسول الله هذا سهمي أي نصيبي من الدنيا، فأين أجري في الآخرة أن أسجل في ديوان أهل بدر لأنال شرف هذه المكانة أن أكون من أهل بدر؟ إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، يريد أن ينال هذه المنقبة. فقال النبي وأجرك أي لك هذا السهم، وأجرك أيضا مكتوب يا عثمان فأنت من أهل بدر. قال النبي لعثمان ارجع عند رقية ومرضها. فجلس عثمان عند رقية، وبينما النبي في بدر قد انتصر على المشركين وقتل 70 من سادتهم وكبرائهم، وأسروا 70 في نفس اليوم الذي انتصر فيه المسلمون في بدر، ماتت رقية، ماتت وهي على فخذ عثمان، ومعها أخواتها فاطمة وأم كلثوم، ومعها السيدة سودة أم المؤمنين. ما استطاع عثمان أن يفعل شيئا، شاء الله أن يقبض روحها الطاهرة، وأراد الله أن يكون ذلك في يوم سعادة أصحاب النبي بأول انتصار على المشركين في بدر. هي الأيام هكذا دول دائما لا تطيب لمخلوق أبدا، إن سر يوما يحزن أياما، وإن حزن يوما يفرح أياما. هذه طبيعة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج. هذه حال الدنيا. رقية رضي الله عنها وأرضاها تموت وتنسل روحها إلى باريها، ويقوم عثمان بحمل الجثمان ويمشي بها عثمان إلى قبرها في البقيع لتدفن هناك، لتلحق بأمها الطاهرة، لتلقى أمها في الآخرة. وينزل عثمان في قبرها ويهيل عليها التراب ويبكي على قبرها رضي الله عنه وأرضاه، ومعه أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول أسامة: فما إن فرغنا من دفن رقية ونحن على قبرها إذ جاء الخبر فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. أرسل زيدا إلى أهل السافلة في المدينة، وأرسل عبد الله إلى أهل العالية ليبشر المسلمين بالنصر المبين في يوم بدر. فجاء زيد بن حارثة وهو ينادي: يا معشر المسلمين، نصر الله رسول الله، وقتل الله أبا جهل وأمية وعتبة وشيبة، وجلس يعد من مات من المشركين. يقول أسامة: ونحن على قبر رقية فجاءني رجل وقال: هذا أبوك زيد قد جاء يبشر بنصر الإسلام والمسلمين. قال زيد: فذهبت إلى أبي وهو يحكي أو يقول: نصر الله رسول الله وقتل الله فلانا وفلان. فقلت: يا أبا، أحق ما تقول؟ قال: إي والله يا بني، وما جاء زيد إلا وقد فرغنا من دفن رقية. ويرجع النبي إلى المدينة، أول ما يخطر بباله أن يذهب إلى بيت عثمان ليطمئن على ابنته رقية، فيخبره عثمان بالخبر الذي فجع قلبه: ماتت رقية يا رسول الله. فيرفع النبي إصبعه: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل. وعند ابن سعد في الطبقات، لما عاد النبي ولم يجد رقية خرج إلى قبرها وجلس على شفير القبر يبكي. وفي رواية أن فاطمة خرجت مع أبيها، فلما رأت أباها يبكي رقية بكت فاطمة: كيف ترى أباها يبكي ولا تبكي؟ وجلس النبي يمسح دمعها بطرف ثوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول لها: يا بنيتي، هذا أمر الله. ثم يعود النبي إلى بيته حزينا. لم تكتمل فرحة النبي بنصر الله في بدر، بل لم تكتمل فرحة المسلمين، لأن الجميع بكى لبكاء رسول الله على رقية. وكيف لا يبكيها النبي وهي بضعة منه؟ ماتت رقية رضي الله عنها ولم تر أباها عند موتها، وماتت خديجة ولم ترها رقية عند موتها هي رضي الله عنها، حرمت من رؤية أمها عند موتها رضي الله عنها، وحرمت من رؤية أبيها عند موتها، أي عند موت رقية، فما شهدت موت أمها وما شهدها أبوها. وكان هذا من البلاء المبين الذي صبرت عليه رقية أعظم الصبر، لتكون واحدة من الصابرات من الراضيات، لتلقى ربها راضية محتسبة. وقال بعض أهل التراجم: لم يكفها هذا من الصبر، بل قالوا إن ولدها عبد الله الذي كان يملأ عليها البيت فرحا وسرورا لما بلغ 4 أو 6 سنوات، وكان ولدا جميلا يشبه رسول الله ويشبه أمه وأباه، أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان، كان الناس يتغنون بهذا في مكة أو في مكة والمدينة، أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان. قالوا إن ديكا نقر عبد الله ابن عثمان في عينيه فانتفخ وجهه ومات، وقيل إنه مات في حياة رقية رضي الله عنها، فما تركت ولدا لعثمان من بعدها. ونزل النبي في قبره، قبر عبد الله، ونزل عثمان في قبره لنعرف كم قاست رقية في دينها، فرضي الله عنها وأرضاها، ورحم الله عز وجل موت المسلمين أجمعين، وجمعنا بها في دار النعيم، وأكرمنا ربنا برؤيتها ورؤية النبي الأمين. وأسأل ربي أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان والسعادة. ومع واحدة أخرى من بنات النبي نعيش، فكما نودع واحدة نستقبل واحدة. أسأل ربي أن يجمعني بكم على خير. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة المسلمين.